من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في مبحث حرمة السماع، سماع الغيبة ووجوب رد الغيبة، يعني ربما يرتكز خطأ في الأذهان أن حرمة رد الغيبة، عفوا وجوب رد الغيبة بمثابة التكفير حرمة سماع الغيبة. يعني إنسان السامع حراما سمع الغيبة، في لكي يكفر يرد، أو ربما يرتكز في الأذان هكذا أن الرد للغيبة إن لم يقم به السامع، إن لم يرد الغيبة فقد ارتكب حرمة سماع الغيبة، فهو إما أن يرد الغيبة مانعت خلوه، أو يقع في حرمة سماع الغيبة. الآن مو كلامنا في هذا، سنبحث الحين كلامنا في الحكم أو في الموضوع من جهات أخرى. هل وجوب رد الغيبة مع حرمة سماع الغيبة من باب مانعة خلو، لا يجتمعان، أو هما متغايران لا ربط لأحدهما بالآخر؟ في الأذهان هكذا مرتكز، يعني لا سوى مرتكز يعني بشكل خاطئ، أنه هناك ربط بين وجوب رد الغيبة وماذا؟ وحرمة سماع الغيبة، أنه إذا قام بوظيفة وجوب رد الغيبة حرمة السماع ترتفع، لا يقع في مخالفة حرمة سماع الغيبة هكذا. فإن فرط في رد الغيبة سيقع في حرمة السماع، وإن امتثل فترتفع، كانما متلازمان، يعني إما يعصيهما معا هاي الحكمين، أو يمتثلهما معا. يمتثلهما معا أو يعصيهما معا، النوع تلازم افترض أو مانع دخله ما شئت فعبر، أو لا أن يقال أنهما حكمان متغايران لا صلة لأحدهما بالآخر. يعني ماذا لا صلة لأحدهما بالآخر؟ يعني قد يعصي حرمة السماع، حرمة السماع شنو؟ الغيبة، قد يعصيها ولكن يبقى وجوب الرد الغيبة عليه بعد باقي. ارتكب حرمة سماع الغيبة، سمعها لكن مع ذلك وجوب رد الغيبة بعد باقي عليه. أو العكس، امتثل وجوب رد الغيبة رداها، هل يبقى عليه حرمة السماء؟ بحيث يخاطب لا تستمع الغيبة. إذا بني على أن حكمان متغايران لا صلة لأحدهم بالآخر، هذا على حدة امتثل وهذا على حدة. يعني امتثل رد الغيبة، أول ما ابتدأ ذا المتكلم يغتاب شخص ثالث رده، بقى هذا يغتاب، يجوز له السماع؟ أو العكس، في البداية والابتداء هذا السامع أخذ يسمع ما يغتابه المغتاب، ولكن هل يسقط عنه وجوب رد الغيبة؟ هو ارتكب عصى بأن سمع الغيبة، هل يسقط عنه وجوب الرد؟ لا ما يسقط. إذا بني على متغايرين ما يسقط، هذا حكم وذاك حكم، سداك عصيته هذا امتثله. عكس، قد ما يسمع الغيبة يلغو، أساس لا يسمع يلغو، يعني ماذا؟ يعني هذا السامع يتكلم بصوت عالي لكي يشوش على المغتاب ما يسمع، لكن في آخرين يسمعون، هني لم يعصي حرمة سماع الغيبة، لأنه ما سمعها، أخذ يقيم ضوضاء فما سمع الغيبة، لكن الآخرين يسمعون، يجب عليه رد الغيبة أم لا؟ إذا بنينا على متغيرين نعم يجب عليه رد الغيبة، ما يكفي إنما يسمع الغيبة وما سمع وما عصى حرمة السماع، يجب عليه نشوف هكذا أم لا، أم يجب عليه رد الغيبة. إذا بنينا على أن حكمين متغايرين يجب عليه، هذا على حدة وهذا على حدة. الموجود في الأذان وربما لإيهام بعض الأدلة أو كذا أو الروايات أنه هو أكو تلازم، إنما يجب على رد الغيبة لمن سمعها، أما لم يسمعها ما يجب عليه، هو حاضر المجلس طبعا الكلام حاضر بس ما سمعها، إما باله كان منشد في مكان آخر بس افتهم أنه حصلت غيبة ولم يسمعها، فأي من هالاحتمالات صحيح؟ لازم نبحث في الروايات والأدلة، والصحيح هو هذا، أدلة وجوب رد الغيبة يعني مستندة إلى نصرة المؤمن للمؤمن، صحيح ما لي رب إنه هو سمع أو لم يسمع أو عصى وعصى، كما أن حرمة سماع الغيبة ما لها ربط، نصرت أنت ده المظلوم نصرت أو ما نصرت، لازم ما تستمع إلى فضيحة المؤمن حتى لو بديت تدافع عنه، بس ما تطلع، شوف دقيق، السماع عبارة عن اطلاع على عورة المؤمن، معذرة سبيلها تشبيه، افترض واحد ظالم يريد يكشف عورة مؤمن، يجب عليك نصرة المؤمن المظلوم من عورته، لا تنكشف عورته عورة، بس وجوب نصرة، وجوب نصرة نصرة أن لا تنكشف عورته، هل يسوغ لك أن تنظر بعينيك إلى عورته؟ ما يسوغ. أن وجوب النصرة على حدة النظر إلى عورة المؤمن فضيحة فضاحا كشافا على حكم على آخر. مر بنا من من بديع التشبيه أو التبيان في الروايات للغيبة إنها مثل كشاف عورة، واحد يريد يكشف عورة المؤمن. في القرآن مثل بأنه ميت يقطع لحم ويقول لك خذ تاكله، أو انكشاف عورة، كلا التشبيهين أم في محل ما واقعين. فالغيبة عبارة عن هذا المغتاب يقوم بكشف عورة مؤمن، يفضحه يعني، يكشف عورة عوارة. فأنت أيها السامع كأنك ناظر مطلع، يجب ما تنظر. لذلك مر بنا ما أدري في الجلسة السابقة أتذكر لعل أنه تحت ذريعة أنك ترد الغيبة، هذه رد الغيبة صارت محلل أن أنظر إلى العورة. مو هذا، مو هذا، مو محلل، ده على حدة وذاك على حدة، ما يسوق. كما أنه لو امتثل، افترض انكشفت عورة المؤمن ماذا؟ غض بصره أساس لي ينظر، بس ما نصر المؤمن، تفت شلون؟ ما نظر، هو غم أغمض عينيه مثل إغماض السمع شبيه بإغماض شنو؟ العينين، ما اطلع على عورة المؤمن بس ما نصر. فالنصرة فعل وموضوع، والاطلاع على عورة والسماع اطلع على عورة موضوع من الله، منفكين عن بعضهم. نعم هنا تقارن في الموضوع، هذا صحيح، ولكن بالتالي هما حكمان مختلفان، يجب أن لا نخلط بينهما. و امتثال أحدهما لا يعد امتثال الآخر، كما أن عصيان أحدهما لا يبرر عصيان الآخر.
رد الغيبة هل هو إسكات المغتاب أو الدفاع عنه
بحق؟ الإسكات قد يكون عصفور بحجر، حجر بعصفورين بحجر. إذا أسكت هم من جهة لم يطلع هو على عورة المؤمن، ومن جهة رد نصر. قد يقوم الإنسان نعم بآلية مشتركة لامتثال الحكمين، ممكن هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن الحكمان حكم واحد أو متلازمان أو كذا، لا لا. قد امتثالهما نأتي به بآلية تكوينية واحدة، صحيح. نعم، قبل أن ندخل الروايات لا بأس نثير ذا المطلب، يعني بحسب القاعدة، لأن هذا الأمر ذكره جملة من الأعلام أو كذا، يعني ذكر الشهيد الثاني عند كشف الغيبة في حرمة الغيبة، فذكر الشهيد الثاني وغيره من الأعلام رحمة الله عليهم أنه من كيفيات علاج الغيبة أن يقوم من مجلس الغيبة، يخرج إذا خرج شلون؟ إذا خرج هو ما اطلع على عورة الغير، إذا خرج لم يطلع على عورة الغير. هو كلامنا هذا، إذا خرج لم يطلع على غيبة لم يطلع على عورة المؤمن بالغيبة.
لكن شيخنا
لحظة عين. فإذا خرج لم يطلع على العورة فلم يحرم عليه السمع. ولكن ماذا عن رد الغيبة؟ رد الغيبة يقولون ليس من الواجب إن لم يقع الظلم حينئذ. قبل أن تحصل غيبة هو خرج يعلم أنهم في صدد الاغتيال، ليس من الواجب أن يبقى وينصر. إنما نصرة المؤمن على المؤمن إذا كان حاضرا في مجلس الغيبة. أما نعلم أنهم سيغتابون أبقى لكي ينصر، هذا مو واجب. هاي نكتة لطيفة في بحث النصرة، جدا نكتة لطيفة يعني. نعم، عدة في الأدلة بحث النصرة المؤمن للمؤمن بلا قياس. أذكر هذا المثال، السيد الشهداء سلام الله عليه كثير حذر، قال اذهب بعيدا فإن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبر الله على من خلفنا. زين، ماذا هذا الحكم الذي بينه سيد الشهداء مرارا كرارا مع أنه موجود في بيانات وتعاليم أهل البيت عليهم السلام أن الذي يخذل أهل البيت لعن الله أمة خذلتكم. الذي خذل أهل البيت قريب في المعركة يكون خذلهم ملعون، أو حتى لو كان في مدن بعيدة. فاستبرد تحقيق وتنقيح وتحرير هذا المبحث يريد له بحث طويل، لسنا في الصدد فقط في هذا الصدد. أن في رواية أخرى، روايات معتبرة أخرى أفتى بها الفقهاء مرتبطة بالبحث، مرتبط البحث بقاعدة نصرة المؤمن للمؤمن. شوف، حرمة الغيبة حرمة خاصة لكن هي مرتبطة بقواعد فقهية جمة. تحليل ودراسة الأدلة الخاصة بربطها بالقواعد العامة مهم جدا. ونسميه فهم الأدلة الخاصة مفادها الخاص معه. بتر وإبعاد الأدلة الخاصة عن القواعد العامة آفة اجتهادية خطرة. الأدلة الخاصة ضروري أن تفهم في جو القواعد العامة، في جو العمومات مرارا كرارا. ممشى القدماء هكذا يعتبرون الأدلة العامة آباء للأدلة الخاصة. نسب وانتساب وهوية الأدلة الخاصة يفهم من الأدلة العامة والقواعد العامة. ضروري هذا الأمر في مو بس في فقه الفروع، حتى في علم الكلام، في علم التفسير، علم الرجال، شيء مهم. جيد، هنا رواية، لاحظوا رواية مفتى بها، روايات مفتى بها، ما هي مرتبطة بنفس البحث. أن المؤمن المظلوم إذا قتل ظلما أمام المؤمن، أو أريد أن يقتل يسفك دم أمام المؤمن مع قدرة المؤمن بنحو ما ولو بدرجة ما يجب عليه أن ينصر إذا كان شاهد المجلس. إذا غائب عن المجلس هذا بحث آخر، بحث آخر ما أريد أن مأخوذ بعدم الوجوب، لكن هذا الوجوب وجوب خاص في مشهد ومرأة وعين من المؤمن يرتكب ظلم للمؤمن، ظلم خصيما قبيل الدم أو كذا، في إذا كان الإنسان في مشهد الظلم، مجلس الظلم، مشهد الظلم، يجب نصر خاصة، وجوب خاص. الساعة كنت ذاك حدود بحث آخر، لكن الكلام الآن هو ليس مشترك ويا دليل. فهذا الخصوص من يعني كأنما إذا ما كان في مشهد ولو عند علم حكم ليس كمن هو في مشهد الظلم، مورد موقع الظلم. إذن في قاعدة عامة عندنا في الفقه، سواء فقه العقائدي أو فقه السياسي أو فقه الفردي، أن التواجد في موقع الحدث حكم غير الابتعاد عن موقع الحدث. موقع الحدث له حكم خاص، مسؤولية خاصة. شبيه كلام الفقهاء رضوان الله عليهم أنه إذا دهم المسلمين أو المؤمنين معتدي الذين يكونون عند هذا الثغر والموقع للعدوان أوجب عليهم الدفاع من من هم مثلا بعيدين، أوجب، يقولون الأقرب فالأقرب، الأقرب أكثر مسؤولية، أقرب أكثر مسؤولية. إذن التواجد في موقع الحدث يحمل الإنسان مسؤولية في النصرة تختلف عن البعيد. السيد بعيد أصلا ما عليه مسؤولية أو ليه مسؤولية بنوطاقة بحث آخر، سنسمح في صدد هذا المطلب. لكن التواجد في موقع الحدث هي قاعدة فقهية يجدها الإنسان يستطيع أن يتصيدها في أبواب عديدة حتى في الفقه العقائدي. شوف في فرق بين من سمع واعيتنا ومن لم يسمع، مع أنه الخاذل ملعون مطلقا لأهل البيت، لكن مع ذلك من سمع الواعية عمن لم يسمع في فرق، مسؤولية أكثر أشد من سمع واعيتنا فلم يجبنا. على كل ما ندخل في البحث طويلا، فالمقصود إذن النصرة في موقع الحدث ومشهد الحدث ومكان الحدث ومجلس الحدث، النصرة أوجب، بخلاف لما يطلع قبل أن تقع الغيبة، قبل أن يكشف عورة المؤمن يغادر، فلما يغادر ينتفي الموضوع حينئذ، لا حرمة السماع، غيبة موجودة، يطلع على عورة المؤمن، ولا وجوب الرد النصر عليه. يا هو الآن لم يقع المنكر، مو ضروري، لا مو ضروري أنا أتواجد في كون، أنا أعلم بأن المدينة اللي يعيش فيها الإنسان في منكرات، في موارد عديدة، إذا يفتر بسيارته شو واجب عليه يتواجد؟ ما قال تاتا يكون والي حاكم، ليه مسؤولية ولاية حاكمية، إيه طبعا لازم يتواجد وعيونه يبث وكذا. أما أنا قاعد أعيش في أرض مواطن، أنا واجب علي أنا أتواجد في مواقع الحدث؟ لا، في فرق راقع، المسؤوليات تختلف. ولو عندي علم إجمالي، أنا عندي علم إجمالي أي مدينة من مدن المسلمين أو مدن المؤمنين يقع فيها كذا كذا منكر، سلازم تواجد في موقع الحدث؟ لا مو واجب. نعم تاتا انا عندي مسؤوليه حاكميه، مسؤوليه حفظ الامن، ومسؤوليه حفظ مثلا العفاف العام، او مسؤوليه معينه متصدي الى مسؤوليه دينيه، مسؤوليه سياسيه، نعم هذا بحث اخر. اما تاره انا مو متصدي لشيء، مو ذو موقعيه، فرد مؤمن عادي قاعد اتواجد في كل مواقع الحدث، المنكر له مو واجب عليه. فنكته لاحظوا لطيفه، هذه نكته لطيفه اللي ذكرها الشهيد الثاني في حرمة الغيبه، انك تاره تتواجد في مشهد الحدث، موقع الحدث، موقع المنكر او موقع الغيبه، هنا يجب عليك نصره المؤمن. انت افضل ابتعد. لذلك هذه نكتة، نصوص ذكرت لكم عديدة وردت في ظلم المؤمن من قبل ظالم ومؤمن يشاهد هذا الظلم في الروايات، أي أنه السعيد من لم يبتلى بهالمشهد. تبتلى بهالمشهد تصير عندك مسؤولية، مثل مسؤولية الحاكم تصير عندك، مثل مسؤولية الوالي. يعني المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هل مقدار من تولي المؤمن للمؤمن لازم إذا كان في مشهد الحدث، موقع الحدث، صلة مسؤولية، رعاية، واجب عليك تكون راعي أنت أيها المؤمن. أما إذا ابتعد عن موقع الحدث، ما يلزم حينئذ بماذا؟ ما يلزم بأن يكون راعي إذا كان فرد عادي. تارتن ذكرت لكم، تارتن هو حاكم سياسي، حاكم له مسؤولية عامة، ذاك بحث آخر. أما إذا كان فرد عادي لا. فإذا في فرق بين التواجد في موقع الحدث، هذه قاعدة مسلمة، التواجد في موقع الحدث يجب عليه الرد، يجب عليه النصرة على المجرة. نعم، نقطة أخرى على القاعدة نذكرها قبل أن ندخل بعد الروايات، سابقا ذكرناها نعاود ذكرها، أن وجوب رد الغيبة وحرمة الاطلاع، حرمة سماع الغيبة يعني ماذا؟ يعني حرمة الاطلاع على عورة أخيه المؤمن. هو السماع أو الاستماع أو السماع هو الاطلاع، بس الاطلاع بالأذن وليس الاطلاع بالعين، هو الاطلاع كما ذكر في عدة روايات. حرمة اطلاع المؤمن على عورة أخيه المؤمن، سمؤمن أو مؤمنة ما يفرق، أو مؤمن أيضا حرمة اطلاع المؤمن على عورة أختها المؤمنة، ما في فرق، أو المؤمن على مؤمنة أو المؤمن على مؤمن، نفس الكلام. حرمة الله عامة، حرمة هذا الاطلاع ووجوب رد الغيبة، وجوب رد الغيبة هذا لا يعني أنه يهتك أيضا حرمة المتكلم إذا كان عنده شك في أن هذا غيبة مصوغة أو غير مصوغة. مر بنا هذا البحث تذكرون، هذا المؤمن اللي قاعد يغتاب، مؤمن أو غير مؤمن قاعد يغتاب، قال عنده مصور مظلوم هو أو شيء آخر، وليكن عنده مصور، لكن حيث أنا لا أعلم بأن لديه مصور لا يصور لي أن أطلع على عورة المؤمن. المتكلم قد يكون له مصور، قد أنا لا أعلم، سألي علم. المتكلم الذي يغتاب قد له مصور، أنا لا علم لي، حيث لا علم لي ما يرفع حرمة سماع الغيبة ولا يرفع وجوب الرد، لكن وجوب الرد وحرمة السماع لا يسوغ لي أن أهتك حرمة المتكلم، بأن أعتبر أنه مقدم على منكر قد مو مقبول. شوف نكتة عجب مباحث صناعية لطيفة. وجوب الرد موجود، وجوب الرد موجود. وإن لم تحرز أنت أن المتكلم يرتكب منكر، وإن لم يحرز أن المتكلم يرتكب منكر، مع ذلك وجوب الرد موجود. حرمة السماع على حالها. شلون جمع بين هذه الأمور؟ التفت، ماذا صار واضح ولا؟ يعني سبحان الله عندنا أربعة أحكام هني تنفك عن بعضها البعض. كم حكم؟ أربعة أحكام عندنا. كيف أربعة أحكام؟ أربعة. تيجي أقول لك خمسة بعد ولا أربعة أحكام؟ كيف هني تنفك عن بعضها البعض؟ حكم إن شخصية المتكلم أنت لا تجري بها. لازم تحترمه، قد يكون ما عندك علم انه قاعد يرتكب منكر، هذا حكم. حكم ثاني ان هذا منكر اردعه، ما عندي احراز لي يكون موضوع منكر. حكم ثالث حرمة السماع الغيبة. حكم رابع وجوب رد الغيبة. هي لطيف، وجوب رد الغيبة ليس من باب إنكار المنكر فقط، كي يتلازم مع إنكار المنكر. وجوب رد الغيبة من باب نصرة المظلوم. شوف شلون، لا بالتالي هو لازم أعلم بالأصول الظاهرية أنه مظلوم، بس ما يثبت أن هذا ظالم. ممر بنا نسيتون، احنا قلنا بعد ما احتينا ايده فككنا بين في الاحكام الظاهريه بين حكم المتكلم وحكم من توقع الغيبه فيه، نقلنا على العالم للمطلب. فائده صناعيه، كثير يقول ليش تتوسع؟ يا اخي اذا ما تتوسع جذور البحث ما تظهر. لاحظ وجوب رد الغيبة لماذا؟ دققوا، هي نقطة صناعية فقهية. الصناعة يعني ما مرتبطة بالمسألة، ثمرتها في مسائل وأبواب عديدة. لاحظ الفقهاء لما يقولون مثلا حكم معين وجوب الرد أو حرمة السماع، يعللوا بعدة قواعد. لماذا يعللوا بعدة قواعد؟ لأن بعض القواعد قد مو تكون مضطردة، لكن قواعد أخرى تكون شاملة. إذا اعتبرنا وجوب الرد من باب إنكار المنكر، أي مورد ما أحرزته من المنكر ما يجب عليه الرد. أما إذا قلنا وجوب رد الغيبة من وجوه عديدة، مو من وجه واحد، هذه الوجوه مو بالضرورة أن تكون متساوية. بينهم خصوص من وجه. إذن أيها الباحث استيقظ، تعدد الوجوه في الاستدلال ليس ترف فكري، ليس زيادة في الاستدلال عبثية، بل ماذا؟ لأجل الالتفات إلى أن بعض الوجوه قد تكون وسيعة مضطردة، بعض الوجوه تكون شنو؟ ضيقة. فوجوب الرد اسمه وجوب الرد، بس من أي باب؟ لعدة وجوه. بعض الوجوه قد لا تتأتى في بعض الموارد، بعض الوجوه تتأتى في كل الموارد أو في موارد أخرى. إذن هذا السر صناعي علمي لطيف، أن الأعلام لما يصرون على التكثير تكثير وإكثار الوجوه لمدعى واحد، هو هي نكتة، هي ثمرتها نكتة صناعية مهمة. سبحان الله، هي هذا منظومة علم القانون، هي هذا. والتتمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.